بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، حديثنا اليوم مع صفة من صفات الصلاة، امتدادا لما درسناه من سابق الصفات، منطلقين من حديث عبد الله بن عمر من صحيح أبي عبد الله الإمام البخاري، الذي نتولى بإذن الله شرحه وتوضيحه لإخوتنا المسلمين. هذه الصفة من فرائض الصلاة، ويكاد أن يكون عليها الإجماع من السلف والخلف، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، واتفق على فرضيتها الفقهاء الثلاث: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الفقهاء. والذي تأخر عن فرضيتها هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وقد انتصر له أصحابه في كتبهم انتصارا لعدم فرضيتها. والصحيح الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا هو المداومة عليها، فجاءت من أمره صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وجاءت من قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وجاءت من فعله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، خرجها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم. وهذه الصفة طبعا بعد ما تكلمنا على ما يقال بعد التشهد من الأدعية التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم، بعد نهاية تلك الأدعية المصلي يتحلل من صلاته بقوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتفق أيضا الأئمة قاطبة على أن المصلي إذا سلم تسليمة واحدة يعتبر منحلا أو يعتبر خارجا من صلاته، تحلل من الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه بحمد الله بين السلف وبين الخلف. وصيغة السلام هي هكذا، وإن ذكر الفقهاء الذين يذكرون الفروع في كتبهم صيغا كثيرة ولكن معظم تلك الصيغ لا تتفق مع الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولذا سنقتصر على ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لأننا نحب أن نكون دائما مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصغة الواردة هي السلام عليكم ورحمة الله على جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على جهة اليسار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما رواية أنه كان إذا سلم سلم حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، أي هكذا يدير صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض خده، يعني مشيتي مثل ما تعملوا بعض المسلمين السلام عليكم السلام عليكم حال تنقب، لأن هذا دلالة عليه على النقب وعلى عدم فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا السلام يكون بالإدارة، أي حتى يرى بياض الخد، يعني هكذا، أي بمعنى إذا كان المصلون الذين من هذه الجهة يرون خده صلى الله عليه وسلم ببياضه فمعناه إدارة هكذا، وكذلك في هذه الجهة. والذي في الصحيح هو هكذا، السلام عليكم ورحمة الله. وزاد أبو داود في رواية صحيحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيادة وبركاته، وهذه الزيادة وردت في رواية صحيحة، وقد أخرج أيضا هذه الرواية أبو محمد ابن حزم في المحلى بسند صحيح، وإن كان بعض وقد أثبت هذه الرواية أيضا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وإن ذكر بعض المعاصرين أن هذه الرواية لعلها في نسخة، لأن النسخ المطبوعة الآن بإيدينا الرواية المطبوعة فلا توجد فيها هذه الزيادة، ولكنها موجودة في الأصول الصحيحة من رواية ابن الأعرابي. وابن حزم رحمه الله قد ذكرها بسنده من رواية ابن الأعرابي وإن لم يذكر أبا داود. المهم إن السند الذي ذكره ابن حزم في المحلى هو سند صحيح، ولعل الحافظ ابن حجر في البلوغ اعتمد الرواية هذه وأخرج وذكرها في البلوغ مصححة. إذن يعني الأبلغ في السلام والأوفى الذي يريد أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو زيادة وبركاته، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تعالى اللي تسمعها عند العوام حتى في السلام الذي يلقى على الناس، هذه زيادة من عند العوام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى، زيادة تعالى يزيدها العوام كثيرا وهي لا وجود لها، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم أصح الروايات هي التي ورد فيها السلام مرتين وزيادة وبركاته كما قررت وكما هو مذكور في كتب الحديث. أما ورود السلام مرة واحدة فقد روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرج ذلك أبو عيسى الترمذي، والسند الذي روى به الترمذي هذه الرواية سند ضعيف لا تقوم به حجة، وقد أشار إلى هذا أيضا الحافظ أبو عمر بن عبد البر شارح الموطأ في تمهيده بأن هذه الرواية ضعيفة لا تقوم على ساق، وقد ضعفها معظم الحفاظ، بل أكاد أن أقول بأن كل من قرأت بحثه في هذا الموضوع أجده يضعف هذه الرواية، أي روايات السلام مرة واحدة وهو هي رواية عائشة رضي الله عنها. وهناك أسانيد وطرق، ولكن هذه الأسانيد وهذه الطرق كلها ضعيفة لا تقوم على ساق. فالسلام مرة واحدة كما هو معروف هو مذهبه مذهب مالك ومذهب بعض السلف من الصحابة ومن التابعين، لكن كما الذي ينظر في الروايات في الصحاح وفي المساند وفي السنن يرى أن هذه الرواية ضعيفة، وأن قول مالك رحمه الله في هذه المسألة مرجوح بل هو مردود، أي اعتبار أن هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم بأن لو سلم مرة واحدة في صلاته لكان خارجا من صلاته، أي تحلل من الصلاة، لحديث عبد الله بن محمد بن عقيل المعروف، أي حديث علي الذي في السنن الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيكون التسليم بقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله يعني مرة واحدة. ولكن الأئمة يعني من غير مالك الشافعي وأحمد ومن يقول بها يعني إذا قال بها الحنفية والفقهاء الآخرون يرون طبعا أن السنية والكمال والاستحباب في قول المصلي عن يمينه السلام عليكم وعن شماله السلام عليكم، وأهل الحديث كما أشر زيادة وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لصحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السلام يعني تقريبا هذا هو ما يقوله فقهاء الإسلام في هذه القضية، والروايات لا أريد أن أطيل عليكم بسياقها، وما أشرت يعني يمكن أن تحصل فيه الكفاية والتنبيه. السلام طبعا هو يأتي في آخر فرائض الصلاة وسننها وواجبتها ومستحباتها، أي بعد أن يؤدي المصلي جميع ما أمر به وتكون الصلاة كاملة بطهارتها وثيابها واستقبالها وكل ما يلزمها، فيكون خاتمها هو قول المصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني هذا هو النهاية وهذا هو الخاتم يعني نهاية الصلاة. بعض المصلين إذا استقبل القبلة وأقام المؤذن الصلاة فإنهم يسلمون ولو لم يتموا الصلاة، وهذا السلام لا محل له لأنه وقع في غير محله، وكذلك من أحدث في صلاته أو تبين له أنه على غير طهارة فإن سلامه غير صحيح، فيخرج من الصلاة مباشرة بدون سلام، لأن السلام في هذا المكان لا معنى له ولا محل له. فلهذا السلام لا يكون إلا بعد نهاية الصلاة بشروطها وأركانها وفروضها وسننها ومستحبتها وكل ما أمرنا به وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأخطاء التي ترتكب في السلام، يعني في أخطاء قولية وفي أخطاء فعلية، يعني قل المصلي زيادة تعالى هذه أخطاء قولية. بعض المصلين يتشبهون بالروافض، الروافض أعداء الله، فعند خروجهم من الصلاة يضربون أفخاذهم بأيديهم، ومع الأسف هذه السنة السيئة قد انتشرت، رأيتها في العالم الإسلامي كله تقريبا في مصر في سوريا في المغرب في كثير من البلاد، إذا أراد أن يخرج من الصلاة ضرب فخذته الزاكرة، وهذه سنة رافضية. الفقهاء الروافض أعضاء الله بأهل السنة والجماعة. فالمصلي لا يغير من حالته شيئا إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يرى بياض خده الكريم. أما أرفع الأيدي بإية إشارة فهذا من فعل الروافض، فلهذا الأيدي لا ترفع. فإذا المصلي يحافظ على ماذا؟ يحافظ على أن يؤدي هذه الصفة كما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد ولا ينقص. بعض الآن المؤذنين لا ينطقون بالسلام كما أمر، إما ينطقوا باللام لام عليكم، هل قعدته تعيط على الدجاج ولا على شي حيوان، ماشي تنطق بالسلام عليكم، إما يحذف الألف ولا يحذف السين ولا يعمل، يعني المهم شي خطأ، يعني قلة من المؤذنين من ينطق بالسلام على حقيقته، يعني ماشي تقول السلام عليكم وينطق بها يعني على ما هي عليه. وطبعا بأن يعني من فرع إذا أفسد السلام فمعنى صلاته إيه؟ باطلة، لأن السلام من فرائض الصلاة كالفاتحة وكبقية فرائض الصلاة، وهذا الذي دلت عليه النصوص. فلهذا المفروض من المسلمين أن يداوموا على تعليم الصلاة وعلى تعلمها وعلى تلقيها، وخصوصا الأئمة وخصوصا المؤذنين وخصوصا كل من يبلغ عن الله وعن رسوله. فلهذا الأخطاء الشائعة كثيرة في قضايا السلام، لا فيه أتل تشهد، لأن كثير من المصلين لا يجلسون الجلسة المطلوبة والمشروعة، بعضهم يدير رجل على رجل هكذا ويضع رجليه هكذا، يعني تيوضع حال يعني هكذا تشبيك بين الرجلين، ماشي تيوضع يعني ينصب اليمنى ويقعد على أو يورك على هذا وينصب الأخرى ويفترش الأخرى. يعني السنن اللي هي في سنن التشهد اللي وصنا في السابق قلما أرى من يطبقها، لأنهم أصلا هم فاقدين للخشوع. لأنما للأسف نرى كثير من المصلين يترددون على المساجد ولكن أية صلاة عندهم، خفة يعني خفة متناهية في الصلاة لأنه ما عنده وقت. وألاحظ كثيرا هل أجد من تحسن يعني في الصلاة في المسلمين إلا ما كان من الشباب جزاهم الله خير الذين يحرصون على متابعة السنة، فجزاهم الله أحسن الجزاء، هم الذين يتتبعون هذه الصفة ويحاولون جزاهم الله خير تطبيقها. فقد الحمد لله نلاحظ في كثير من العالم الإسلامي وفي مساجد أن الشباب بحمد الله هم مقبلون على السنة. وفي الحقيقة لو كانت هذه الحركات الإسلامية تعاونت على تعليم الشباب السنة وحسهم على القرآن وحسهم على السنة كان الحمد لله يعني تقع واحد يعني واحد التغيير كثير في صفات الصلاة، وفي كثير من يعني تموت كثير من البدع وتحيا كثير من، يعني لو كان هذه الحركات التي تزعم وتريد إصلاح أو الإصلاح يعني تحاول تعليم الشباب وحثهم على السنة، على الأقل لا يشوه لهم السنة أقل، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله يوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، على الأقل يعني لو هؤلاء فيهم خير ما زهدهم في السنة، لأنهم يشوهون لهم السنة ويزهدونهم فيها أحيانا كما أشرت غير مرة، إما ينطقون بينها من الجزئيات وإما أنها من القشور وإما مشغلة وإما من الأمور يعني التي تجوزت، يعني كثير ما ينطق كثير من الدعاة بهذه الألفاظ مع الأسف التي يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسجل في أشرطة ومكتوب في كتب مع الأسف. إما تسميه الشباب تسميهم هذه الناس اللي هما يتتبعون نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم الحرفيين، يقول لك الحرفيين بمعنى يقول لك انت ما عندك الا السنه ومتابعه الرسول، هذا الذي تعرف، الا قلت هذا تعرف يستغبيك، يقول لك والله انت غبي إنما عندك إلا يعني الشاهد أن يعني نشر السنة ونشرها بين المسلمين يحتاج إلى جهود ويحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى تعلم، يعني أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء شيء، يعني لا يحقر سنة من السنن، يقول هذه جزئية أو هذه كذا أو كذا. نحن لا نقول للشباب تنطعوا وتشددوا واجعلوا المستحب واجبا واجعلوا السنة التي مثلا قد لا تصل إلى درجة الواجب، ولكن نقول يا شباب عليكم بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كان نوعها، فإن كانت مستحبة فنحب أن نتمثل برسول الله. يعني إذا كان الشاب جزاه الله عنا خيرا أو الشيخ أو الكهل أو الأخت الفتاة الطيبة الصالحة السنية تريد أن تحيى فينا سنة رسول الله، هذا نعمة أن يهيئ الله تبارك وتعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يحيي فيها السنة. يعني المفروض في المسلمين أن يفرحوا بهذا. يعني لا نقول للشباب، يعني الشباب نقول لهم تعلموا وتفهموا وتمكنوا ولا تستعجلوا وتفقهوا وأصلوا المسائل. لا نريد الاستعجال ولا التنطع ولا التكفير لمثلا قد يعني يأتي من بعض الجهلة وبعض الغفلة الذين لا علم عندهم، ولكن نريد أيضا يعني خلاف ذلك التأني والتؤدى والتريث، وفي نفس الوقت تبليغ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإزالة البدع التي يعني عمت العالم الإسلامي في المساجد وفي الأمكنة الكثيرة وفي جميع ما تنشر فيه البدع، يعني تكون بدل هذه البدع الخبيثة التي نشرها الروافض أعداء الله والتي نشرها الصوفية الذين هم يعني أرباب الروافض، لأنهم هما يعني الولد المخلص. يعني إذا رأيت الصوفي فعلم بأنه الولد المخلص للرافضة، ولده المخلص له، الذين ينشرون البدعة ويدللون لها ويحاولون تتبع المتشابه لتقعيد البدعة ونشر البدعة. وديننا بحمد الله واضح كما قال سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم بعد نهاية السلام، يعني قلت بأن السلام هو هذه الصياغ التي وردت فيه، وبالنسبة لكثير من الشباب فيه وكثير من الناس حتى إلى سلم في السلام العادي اللي هو غير الصلاة تقول ورحمة الله تعالى، وكثير من المسلمين الآن إيش سيقول إلى بي يسلم إلى بي يرد السلام، تقول لي السلام عليكم ورحمة الله، إيش سيقول وتقول لك السلام. يعني إذن هذا مرد السلام، يعني بالمناسبة، يعني هذا تنبيه، يعني بعض الناس تسلم عليه وتقول له السلام عليكم، بماذا يجيب؟ هو يجيب بكلمة السلام، ولا ما قصرت تقول لك السلام ورحمة الله. هذا العوام، السلام ورحمة الله، كثير من الناس اسمع منهم هذه السلام ورحمة الله، هذا خطأ. الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن السلام عليكم مثلها وعليكم السلام، وخير منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى ما كينش، لا يبدوش تزيدوا تعالى كيف يعملوا العوام في الصلاة وفي غير الصلاة. إذن كلمة السلام في الحقيقة، نعم، لا ديك تقدمت في التشهد، انت ما حضرتيش، يمكن تعرضنا لهذا كله في صيغة التشهد. إذن هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج من الصلاة أن تسلم عن يمينك وأن تسلم عن شمالك وأن تتلفظ بهذا اللفظ الكريم. والسلام هنا على الملائكة وعلى عباد الله الصالحين كما جاء في الحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي من الألفاظ الجميلة الطيبة التي تدل على المحبة
وعلى الوئام وعلى تلك الفرحة التي أتم المصلي بها صلاته، وأن صلاته من أولها إلى آخرها كلها عبادة لله تبارك وتعالى والتصاق به تبارك وتعالى وتقرب إليه. يعني إنسان تقرب الله تبارك وتعالى وتعيش واحد الخلوة خاصة، كيف قلت ذيك المرة بأن صلاة بأن خلوة المسلم هو هي في صلاته، لأنه تختلي واحد الخلوة خاصة، يختلي في اليوم على الأقل في اليوم 5 مرات، يعني الخلوة الحقيقية ماشي خلوة الدجاجلة والصوفية الذين يذهبون إلى البراري وإلى القفار لينقطعوا عن صلاة الجمعة والجماعة بزعم أنهم يعني يريدون أن يكونوا أنفسهم، هذا ضلال، وهي فعلة شيطانية ما فعلها إلا الدجاجلة. أما المسلم فخلوته في صلاته، فإن راقب الله تبارك وتعالى في اليوم 5 مرات واختلى هذه الخلوة الطيبة العامرة المملوءة بالذكر ومملوءة بالتكبير وبالحمد وبالتسبيح وبالتهليل وبالعقيدة وبالقلب العامر بمحبة الله تبارك وتعالى، فهذه الخلوة الحقيقية. إذن بعد السلام إذا أنهى المصلي صلاته ماذا يقول إذا أنهى الصلاة؟ بالنسبة للمبتدعة يديروا بدعة، غفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، هكذا هيك هكا. طيب بالنسبة للسنة التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بالنسبة للسنة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو التكبير كما في البخاري وغيره عن ابن عباس: كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالتكبير. أنت أكبر، الله أكبر، أول لفظة ينطق بها المصلي مفردا بعد سلامه أن يكبر وأن يقول الله أكبر، هذه اللفظة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره. ثم بعد ذلك الاستغفار 3 مرات، ويستغفر الله تبارك وتعالى 3، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، 3 مرات. فتكبير وهذا كله عمل فرضي، غير أن بعض أهل العلم يرى أن يجهر بهذا، يعني كل مصلي يعني ما يجهر يعني متناهي في هذا، ولكن يسمع نفسه وجاره، إلا أن الشافعي رحمه الله كان يرى أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كان للتعليم، وأن الأمة متى تعلمت هذه الذكر فكل واحد يسر في نفسه، وفي الحقيقة هذا هو الذي يناسب الحال، مثل ما جاء عن ابن عباس أنه كان يجهر بفاتحة الكتاب في صلاته صلاة الجنازة للتعليم. فكونك تعلم المصلين بسنة من السنان غير أن تكون هي السنة الراتبة يعني التي تداوم عليها، وحالة الدعاء يقتضي السر لا يقتضي الجهر، وحالة الجلساء يقتضي الإصرار حتى لا يشويش بعضهم عليه على بعض. فلهذا هذا القول الذي وجه به الشافعي رحمه الله ووجه به أصحابه أراه جيدا وموافقا لسنة الدعاء وسنته وسنة الأذكار، وهو في المجتمع الذي يجهل هذه السنان ينبغي أن نجهر بذلك حتى يعلم أو يتعلم المصلون هذه السنان. يعني كما قلت الآن لا بننظر يعني الحالة الاجتماعية الراهنة في العالم الإسلامي نجد عوضا عن هذه السنن نجد عنها إيه؟ عن البدع، يعني بدع كثيرة. إما بحال هذا يعني استغفر الله، واش هذا استغفار حقيقة؟ استغفر الله، استغفر الله كيف يقولوا هما؟ استغفر الله العظيم، كل شيء مقلوب. يعني حتى هذه البدعة ما متقناش، يعني حتى البدعة فيها إيه؟ فيها جهل وضلال. فالمهم يعني المصلي إذا أنهى صلاته وسلم يكبر أولا ثم يستغفر الله ثانيا، ثم بعد ذلك يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافر. إذن هذا الدعاء أو هذه الأدعية كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها أئمة الإسلام وأهل الحديث، وكلها عامرة بالعقيدة وبالتوحيد من أولها إلى آخرها. إن هذه يكفي للمسلم إذا عرفها ودرسها أن يتعلم عقيدته. اللهم أنت السلام، هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فإنك تذكره بأعظم أسمائه، فمن أعظم أسمائه هو السلام، فهو سالم في ذاته وسالم في صفاته وسالم في فعله وسالم في قضائه وسالم في قدره، ومنه السلام وهو الذي يسلم. يعني شوف هذا يعني فائدة التعلق بالأسماء الحسنى كيف تعلم المسلم عقيدته. اللهم أنت السلام يعني اسم واحد ممكن للإنسان إذا درسه أن يتعلم عقيدته، فأنت تلهج باسمائه تبارك وتعالى وتتوسل إليه بها، فهو من أعظم ما يتوسل به إليه تبارك وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت تعاظمت يا ذا الجلال والإكرام، تضعه في القمة وفي النهاية، يا ذا الجلال لا أجل منه ولا أعظم منه، وهو صاحب الإكرام، فكل خير فمنه وإليه، لا إله إلا الله. اللهم يا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، شوف يعني الخير كله بيده، ولا أحد يستطيع يمنع خيره، ولا أحد يستطيع أن يعطيك إذا منعك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أصحاب الغنى وأصحاب الفلوس وأصحاب الجاه يعني تسقط يعني جاههم وتسقط يعني يسقط مالهم في هذا يعني هذا الدعاء، لأن كما قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم إيش بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني غدا يوم القيامة لما يأتي الحساب ما غاديش يجي ينادى الله تبارك وتعالى غدا بالحسابات البنكية، فلان حسابه 40 مليار، تفضل عندك 6000 درجة في الجنة، فلان كان عنده يملك كذا وكذا من الفيلات ومن العمارات ومن الخيل ومن السيارات ومن الطائرات ومن كذا، عنده ربع الجنة، لا ما يمكنش، ما يمكنش هذا الكلام، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلان كان رئيس وكان عنده كذا وعنده من القوة كذا وعنده من الأبناء كذا وعنده من العسكر كذا وعنده من كذا، إذن هذا عنده ثلث الجنة. لا ممكن جنة الكلام، حاله بحال الناس، سيقف زي وزي، ربما يقف أفقر عباد الله، يعني ربما ذلك الغني الذي يبهرج على أهل الدنيا أو ذلك الرئيس يكون أحقر خلق الله غدا يوم القيامة لأنه أكثر الناس حسابا. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمنا العقيدة بأن ميزانك يا مسلم ويا مؤمن هو عقيدتك وعملك الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبقية الأدعية شرحها يطول إذا أردنا أن نشرح هذه الأدعية، فيكفي أن نشير إلى هذا لأننا لابد أن نشرحها دعاء دعاء يطول علينا المقام. فالإخوة جزاهم الله خير، يعني حسن الظن بهم جميعا أنهم يحفظون هذه الأدعية ويرددونها، وبحمد الله معظمهم يفهموها، فلهذا أوكل شرحها إليهم وأنهم يفهمونها. فماذا يقول بعد هذا الدعاء؟ بعد هذا يعني صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءات المعوذتين، وصحت عن رسول الله عليه وسلم حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك يا موسى وإني أحبك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء الجامع جمع العبادة وجمع أيضا العقيدة وجمع العمل، لأن هكذا يعني هذه هي حالة المسلم: إما شاكر وإما ذاكر وإما إيه وإما عابد. ثم يعني جاء حديث حسنه البعض وصححه البعض وضعفه البعض، وهو حديث الفتح، حديث آية الكرسي، خرجه الطبراني وذكره الحافظ في البلوغ، وهو: لم يمنعه من دخول لجنة الله إلا الموت. فمن شاء تمسك بهذا واعتبر هذا من فضائل الأعمال فله ذلك، ومن أراد أن يقتصر على الصحيح الأصح فله ذلك. ثم جاء أيضا الأذكار، وهي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وجاءت فيها صياغ مختلفة، يعني جاءت 33 للتسبيح و33 للتحميد و34 للتكبير، وجاءت 11 وجاءت 25 للتسبيح و25 للتكبير و25 للتحميد و25 للتهليل. كل هذه الصياغ جائزة وصحيحة وصحت، فمن هلل بواحدة، فمن فعل بالعشر فله ذلك، ومن فعل بال33 وال34 وختم بالهلل كما صح فله ذلك، ومن اقتصر على 11 فله ذلك، ومن اقتصر على 10 فله ذلك. كل هذا صحيح وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي كان بغى يقتصر على القليل يقتصر على القليل، اللي بغى يمشي للكبير يمشي للكبير، اللي بغى يعمل 25 بغى يعمل 25. كل هذا بحمد الله فيه توسع على الأمة، كل واحد على قدره وعلى حالته، واللي ما بيسوي حتى شي حاجه من هذه المسائل ولا أراضي نقول اللهم أنت السلام ولا شيء من هذا، راه تمت صلاة بشر بالسلام ولا لزوم له بشيء من هذه الأمور. وقد ثبت كما جاء في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبوب عليه البخاري وبوب عليه تقريبا النسائي وبوب عليه كثير من المحدثين أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة سلم وقام من سلامه يتخطى الرقاب وقام وخرج، وكذلك فعلها الصديق رضي الله عنه، فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم كان يجلس مقدار ما ينصرف النساء. وعلى هذا بوب أيضا المحدث، يعني ما قدر ما ينصرف النساء كانت يقول في هذه الأذكار والأذكار التي سبقت بقدر ما. ولهذا المحدثون يبوبون بهذا التبويب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث مع الصحابة بقدره ما ينصرفه من صرف النساء، يعني حتى ما يقع اختلاط، لأن الاختلاط في الفتنة. هذا الأطهار الأخيار كانوا يفعلون مع النساء هكذا، وهؤلاء الأرجاس الإنجاس يقولون وماذا عليه على الرجل أن يجالس المرأة الأجنبية وأن يباشرها وأن يصافحها وأن يعانقها في حالة الغياب وأن يقبلها حتى أحيانا، لأنها يعني زوجة صديقه أو زوجة أخيه أو طالبة تدرس معه في الكلية أو في الثانوي، يعني تبي يبارك لها السلام مثلا إذا كانت عطلة ولا في الصباح تبي يصبحها بذلك القبال وذلك المعانقات باش تحيل أرواح تتعود تنتعش. والصحابة كانوا يجلسون حتى ينصرف النساء، هؤلاء الأطهار الأخيار هكذا حالهم. وجماعتنا تجلس معهم معكرة مريحة مقزبة مصلحة في المكتب، تقول إذا سمحت هذيك المعاملة موجودة في هذاك الرف ولا في هذاك كذا مديها، وليلة كان مثلا مدير ولا رئيس ولا عميد دائما يسخر 3-4-5-6 كل شيء يعني ماذا يعني سبحان الله. المهم هؤلاء صحابة رسول الله، وهذا إمام متقين سيد المطهرين وسيد الأتقياء يتأخر في مجلسه لينصرف النساء، والجماعة الآن اللي تدعي التقدم والحضارة حالتها ما تعرفون وما تشاهدون، والله المستعان. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه تزمت ولا في تنطع ولا في تشدد؟ بماذا تريدون أن نصف رسول الله الذي كان يفعل هذه القضية؟ نعم كان يتأخر حتى ينصرف النساء، يعني يسبح. ولهذا المعلقون كالنووي رحمه الله وغيره من شراح الحديث يعلق على هذه القضية بتعليق جيد في القرن السابع قديم، يعني وتبين بأن القضية كانت خوف الفتنة ألا تقع الفتنة. والجماعة الآن كل شيء عندهم إيه؟ كل عندهم جائز. المهم يعني هذه الأذكار، ثم هذه الأذكار المحدث أيضا بوب عليها أنها تعقد باش تعقد باليمين، يعني المحدث متفقون على هذا، ولهذا النسائي بوب في سننه وأبو داود زاد بيمينه، يعني كان يعقد التسبيح باش باليمين. هنا الجماعة اللي هما دائما يرغبوا في البدعات يحاولوا يجيبوا قضية السبحة. أجدر لك في السبحة راه جات فيها روايات وجات فيها آثار وجمع فيها السيوطي رسالة، والقضية يعني كبيرة في نظرهم. نحن نقول لهم يا أخي نحن نريد أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نلتزم أمر لا خلاف فيه، نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام مهما جاء من الآثار الضعيفة والأحاديث أيضا التي يتوهم منها ذلك وهي ضعيفة أيضا، ولكن نريد أن نلتزم بالصحيح. القرآن قلنا بنا هذه تسأل، قال ألسنتهم إيه يمشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن هذه اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحوا بهن في النينش فإنهن مسؤولات وفي الهدن آخر فإنهن إيه مستنطقات. بقى أكثر من هذا الوضوح، يعني في أكثر من هذا الخير الذي صح عن رسول الله بأنهن هذه مستنطقات وبأنهن إيه مسؤولات. الجماعة اللي يرغبوا في البدعة دائما تقول لكم بعديني، وش تقول ده في الأثر اللي جت عن أبي هريرة، في الأثر اللي جت عن عائشة، وفي الأثر اللي جت عن فلان، وفي الحديث نتاع المرأة اللي جاءت ووجد النبي صلى الله عليه وسلم تسبح بحصة أو قلنوات. نقول لهم مهلا عليكم، فإن هذه الأثر وهذه لا تبلغ في الصحة إلى درجة هذه الأحاديث الصحيحة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن السبحة هي أصبحت شعار للمبتدعة، يعني أصبح أصحاب البدع دائما على طريق السبحة دائما إيه تجذبوا الناس. فالآلة نقول لهم سبحوا باليد وجمعوا كلمة المسلمين وشمل المسلمين بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتركونا من هذه البدعة وغيرها. بالنسبة للجماعة اللي تيبوا يسووا يعني الصياغ الجماعية في المسجد مع الإمام وما تيدعيوا وما تيدعيهم تيأمنوا، هذا طبعا ما عندنا لهم حديث ولا إيه، يعني في أحاديث ضعيفة ذكرها بعض المبتدعة وأكثرها تضر على بعض الضعفاء وبعضها لا دلالة فيه ولا حجة فيه. والذي يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته، ومن أراد أن يدعو لنفسه فعليه أن يجتهد إذا كان صادقا في الدعاء في سجوده، وإن أراد أن يدعو أحيانا في دبور صلاته فلا مانع من ذلك. فالدعاء مطلوب ومشروع، غير أن لا يخصصه أو أن لا يلصقه دائما بصلاته حتى يكون سنة منه من سنن الصلاة، ويفهم منها أن هذه سنة راتبة من سنن الصلاة. أما لو أراد أن يدعو أحيانا لنفسه ولإخوانه المسلمين فلا مانع من ذلك، ولكن لا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خصص صلاة من الصلوات للدعاء، يعني في حديث صحيح والمؤمنون يؤمنون، إلا فيما جاء في القنوت كما مر معنا. يعني القنوت هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو على قوم أو يدعوه أو يدعو لقوم، أو في الأمكنة اللي كان يدعو فيها مثل قضية الاستسقاء فشكوا له الحال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي حتى ظهرت عفرة إبطه فدعا. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه في كثير من الأمكنة، وقد جاء في الرفع أحاديث كثيرة مطلقة كما جاء في الترمذي في الحديث الصحيح من حديث سلمان: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا. والحديث إذن اللي في الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إيه إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعته أغبار يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، الحديث المعروف. في المهم بنسبة لرفع الدعاء للرفع في الدعاء لا أحاديث كثيرة وبعضها في الصحيح، والذي ليس في الصحيح سنده صحيح، ولكن المختلف فيه وهو أن نخصص دائما بدبور الصلوات. فالدعاء الأنجع والأحسن أن يكون المسلم في خلوته أو أن يكون في سجوده. إذا كان في خلوته مثلا تقوم الليل وتيطيل القيام إذا كان صادق، أو في صلاة الضحى، أو كان بنفسه يدعو بما شاء. ولكن أن تلصق على طريق الجماعة في في كل صلاة صلاة فهذا لا أعلمه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق الجماعي. أما الدعاء ورفعه فهذا متواتر عنه، وقد جمع المحدثون في ذلك كتبا خصصوها بهذا الموضوع، أي برفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وأدعيته صلى الله عليه وسلم أكثر من مدد يعني كثيرة وكثيرة جدا، الذي يريد أن يتتبعها وأن يستقرئها. والمهم أن يعني قضية السلام وما يقال بعده هذه خلاصته، وكنت أحب أن أقرأ عليكم من سنن النسائي ولكن الوقت لا يسمح، والإخوة جزاهم الله خير قد جاءوا بأسئلة يمكن أن أجيب على بعضها، والذي يعني لا يتيسر الإخوة يعني ينتظرون أن يتصل الوقت، وإذا نسيت فليجدد السؤال، لأن أحيانا يضيع مني السؤال أو أنسى أو شيء من ذلك. ذاك تكلمنا عليه أنت ما كنتش حاضر، رجع لك نسيت. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح ولا حديث واحد في مسح الوجه، وبعضهم تيدير بالصدر وكل واحد واش تيدير، لأن المصلون أكثرهم مع الأسف جهالة. يعني أحب أن يقدم دائما للمسلمين سنة رسول الله، يعني تكون حلقات في العالم الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي دائما لدراسة السنة، يجتمع فيها المؤمنون وتقرأ عليهم كتب الحديث، أي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا على الأقل في كل أسبوع 3 مرات، حتى دائما المسلمين دائما يكونوا حديثي عدم بيش بالسنة، يعني هذا هو الحق. ولكن المسلمين الآن ماذا يشاهدون في التلفزيون منذ أن يفتح وإلى أن ينتهي؟ لا يشاهدون فيه ما ينفعهم في دينهم ولا في دنياهم. ماذا يسمعون في الإذاعة وكذلك؟ ماذا يقرؤون في الجرائد؟ جرائد سياسية خبيثة لا تنشر إلا البلايا والمصائب. ماذا يشاهدون في المجلات؟ لا يشاهدون فيها إلا الصور الخليعة، وهكذا أينما ذهبت. فالمسلمون مساكين لا يصل إليهم شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الحركيون الآن ينشرون فيهم غير التهريج والبلايا والمصائب التي تضرهم أكثر مما تنفعهم. يعني لو كانوا صادقين أي الحركيون لعلموا الناس سنة رسول الله وعلموهم القرآن، وهذا هو النفع الذي يحصل للمؤمن، لأن المسلم يريد إنقاذ الناس من الجهل إلى العلم، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية، وهكذا هذا هو ماهية الدعاة وحقيقتهم. أما الدعاء الدعوة إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا فهذا مما يضر المسلمين. فالمسلمون إذا كانوا صادقين فعليهم أن يلتصقوا بالكتاب والسنة التصاق المخ به بالعظم، والتصاق الجلد به باللحم، لأن خص دائما جديد العهد. ولهذا إيش تقول الله تبارك وتعالى في الناس الذين يعني يتركون السنة؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إيش هو السبب؟ لأن ما في اتصال بالسنة، لأن لو المسلم على الأقل في الأسبوع 2 أو 3 يتصل بالقرآن يشرح له، ويتصل بالسنة، ويتصل بالموعظة الصادقة الحسنة التي تأتي من طريق العقيدة الصحيحة ومن طريق السنة الصحيحة، ولو لقن إلا الحديث الصحيح وإلا المعلومات الصحيحة، وإذا كان ضعيف ينبه. لن تسمع الخطيب يوم أنا صليت في مسجد ما سمعت فيه إلا الحديث الضعيف والسقيط، وكلام كله سقف اليوم ما بلعدي منه من بعيد. إيش نستفيد أنا أدرك الآن ليش صليت في هذاك المسجد؟ ماذا أختر الضلل؟ وصلاتي بحال شي صلاة نعوذ بالله لا سنة في الصلاة لا قراءة صور الصلاة اللي هي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا خطبة زينة سمعت تذكرك بالله، كل شيء باطل منقلب على عقبه. نسأل الله السلامة والعافية. إيش تنتظروا من المسلمين؟ ولا أنا طلعت الآن في المساجد تنشوف واش كان شي تقدم، تلقى هذاك الشرف هو ذاك الشرف، تيدين ديك الصلاة كاين دروك الناس مساكين اللي محافظين على الصلاة، ولكن أية صلاة؟ أية صلاة من عنده مسكين جاهل، جاهل مرة واحدة وما يصل إليه، ما عندوش طريق نتاع الإبرة بين يصلي شي حاجة نتاع الخير، ما عندوش. أولا هو ما عنده إقبال، لأن الله يعني حادك في مشاريع الدنيوية وفي الحسابات البنكية اليوم 6000 وغدا 7000 وغدا 8000 هو غادي على ذاك الحساب، ولا مشغول بشي فتنة من الفتن اللينية، ولا مشغول بفتنة التلفزيون، هذه الفتنة دي المصيبة اللي صاب بها الله الأمة. ناس ومنين بغا يجي الخير؟ منين بغا يدخل له؟ منين بغا يصلي؟ لا عندوش أي طريق، فلا هذا تيبقى حتى يمشي القبر جامد. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولعي. وهادشي اللي كان القرآن، وهادشي جربوه. لو كان الإنسان دروك قاعد عطي ركبو صحيح البخاري وعطي ركبو صحيح مسلم وقاعد تسمع العلم يوميا ولا على الأقل كيف قلت 3 أيام في الأسبوع، ومثلا المسائل الداخلية كلها صالحة وكلها تنور الأمة وتتحرك وتنتع شوي. ولا هذا القرآن يقول إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيروا، ما يمكن هذا المجتمع الجاهل الضال يمكن يكون فيه الخير؟ مستحيل. من هو يجي الخير؟ من هنا يحصل له الخير؟ هو مجتمع ضال بذكوره وإناثه وأساتذته ومعلميه وطلاب، كل شيء ضال إلا ما شاء الله، وهم نظر يسير. من هو يجيهم الخير؟ من رأسهم ولا من رجليهم؟ الله المستعان على الحال. فلهذا في الحقيقة التغذية بالسنة والتعليم بالسنة والتعبئة بالسنة الصحيحة هو الذي ينهض بالأمة. يعني التهريج عمره ما ينفع الأمة، ولكن النهض بالسنة وبالكتاب وبالقرآن وتعلم الأمة دينها وتعلم سنتها وعرف المسلم والتربى الصغير والتربى الفتاة والتربى المؤمن والتربى المسلم والتربى المسلم، هذا الذي ينهض بالأمة ويغير من حال. هذا هو القرآن، الله لا يغيره، هذا هو التغيير. ما يمكن يكون تغيير إلا بالقرآن والسنة، يستحيل. والله ما تتغير الأمة إلا بالقرآن والسنة، ولا تتطبق هذه الآية إلا بالقرآن والسنة. ما يمكن تغيير حال الأمة إلا بالقرآن الكتاب والسنة وبالطريق الصحيح، ما هو بطريق الادعاء والتيري. تيري عمره ما ينفع الأمة، تيري عنده وقت معين بعد تيري الشيوعيين ما مضت عليهم حتى 30 عام حتى فشل. شوفوا تيري الشيوعيين كيف بدأ في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الربعينات واللي عاش في الخمسينات والستينات، كيف كان تيري الشيوعيين؟ اش غادي تقولوا في الشيوعيين لما بدأ؟ اوه تقول قامت القيامة، العدلة الاجتماعية جاءت بإكمالها، غدا الأمة تعيش فيه في جنة النعيم. ولكن ماذا؟ لعنق عواش بحال اللي تشلل لي أكثر من ثلثين فيه، قال هذاك دروك شلق مطيحين كل واحد من كل حاجة من جهة. دروك الإنسان إلا قال الشيوعية خصو يخبي راسو يديراه، خص الناس الآن كيف الآن يبدلوا الأطور نتاعهم، كيف يبداو يقولوا الآن للشعوب. دوك الناس اللي كانوا تيتبجحوا في الستينات وفي أول السبعينات كيف غادي يبداو يقولوا دروك للناس دوك السادة الأساسية نتاعو الكليات الأنيقين صحاب الكرافات وصحاب المساء، اش يبداو يقولوا دروك؟ يبداو يقولوا حاشاكم هادشي اللي بقى لهم. إلا قاعد تكلموا بشكل ما غادي يكونوا غير منافقين، ولهذا الأفضل لهم هو السكوت والتوبة، ويعلن التوبة بأنهم كانوا دجال، كانوا دجاجيل للأمة وعلى الأمة. ولا أنتم ماشي معايا؟ هادشي اللي كان هادشي عملية، ولكن الإسلام بحمد الله ما يزال رافع الرأس وسيبقى رافع الرأس إلى أن يقيم الله الساعة. ولن يتمسك بالإسلام ولو فرد في الملايين تاع بلادهم سيبقى رافع الرأس، وتبقى له شرف قيبته. وإذا قتل قتل على الخير والبركة، وإذا مات مات على الخير والبركة، وحياته كلها على الخير والبركة. عمر المسلم ما تقع عنده الندمة، ما عمرش واحد يقول يا ليتني لم أحفظ القرآن، يا ليتني حفظت القرآن، يا ليتني ما تعلمت السنة. ما يمكن تقال هذه الكلمة، ولكن بالعكس الإنسان يتندم ويتحسر على الحياة التي ضاعت منه، ما تعلم فيها القرآن ولا تعلم فيها وتعلم فيها السنة. والكلام توين مرجعوا للأسئلة بعدها ويستح الله. قال لك سيدي هذا تيسأل واحد الأسئلة، لعل الإخوان إذا كان عندهم الصبر على نقرأها ونجوب عليها وحدة وحدة. هذا تيقول كذا كذا كذا، فإني أقدم إلى سيادتكم هذه الأسئلة وقد جمعتها من أفواه وكتب بعض المتصوفة، وأرجو منكم الجواب عنها مما علمكم الله. السؤال الأول: حديث أربع شعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قال يعني السؤال ما معناه هذا يا أخي؟ الحديث معناه واضح، المقصود بالحديث بأن المظاهر في الإسلام لا تعتبر. إذا فرضنا مثلا كان واحد من المتقين الطيبين وليس له من المظهر ما يظهره للناس، وهو مخلص في دينه، مخلص في عقيدته، مخلص في عبادته، مخلص في جهاده، والناس لا يأبهون به، أي لا يعظمونه ولا يلقون له بال، ماذا يضر هذا؟ نعم، هذا لا يضره شيء، لأن المقصود أن العلاقة هي مع الله. ليس معنى أن الإنسان هو يتصنع الوسخة ويتصنع الحالة السيئة ويتقصد الغبار ويتقصد النتونة، هذا حاشا ليس من فعل المسلمين، ولكن القصد على أن الإنسان هكذا حالته، والناس لا يرفعون له رأسا رغم ما فيه من الإخلاص ورغم ما فيه من العمل الجيد، إما طالب علم وإما مجاهد في سبيل الله وإما صاحب عبادة يعني سنية شرعية، فهذا الوصف لا يضره. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إليه إلى صوركم، ولكن ينظر إليه إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمظهر يعني اللي هو الأناقة في الثياب والمال وربما المركب وربما الرئاسة وربما الإمارة وربما كذا، هذا متي يعني ليس له ميزان كبير ميزان، ولكن عند الله تبارك وتعالى هو ذلك العمل الصحيح وذلك الإخلاص وذلك الإخلاص الطيب. فلهذا رب قال مدفوعني بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. وكان من الصحابة من كان كذلك، وكان من السلف من كان كذلك. قال السؤال الثاني: والشريعة أقوال والطريقة أفعال والحقيقة أحوال. هذا كلام الصوفية يا هذا، احنا ما عندناش يعني الفرق بين الشريعة وبين الحقيقة كيف تقولوا الدجاجيلة. احنا عندنا قلوب مخلصة لله تبارك وتعالى وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وعندنا أعمال توافق الكتاب والسنة، ما عندناش فرق، يعني ما عندناش حاجة اسمها الحقيقة وعندنا حاجة اسمها الطريقة. فما عندنا إلا أقوال وأعمال وقلوب موحدة مخلصة، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما عندناش حنا فصل بين هذه وبين هذه، وهذه تيعملوا هذه الحيال حتى يستأثروا بما يريدون، لأن تقول لك يعني الحقيقة عند أناس خاصين وأنتم غير صحابه أصحاب الشريعة، يعني هي المظاهر اللي عندكم، يلا تتعرفوا القرآن تتعرفوا السنة، ولكن الحقيقة هي اللي عندنا حنايا. نحن ما عندناش، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده سير، والصحابة ما كان عندهم سير، ولهذا عائشة أم المؤمنين كانت تقول: من حدثكم أن محمدا قد كتم شنيه من الوحي فقد أعظم على الله الفيريا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الوحي، ولو كتم شيئا من الوحي عذبه الله، ولتقول عليه لأهلكه الله. وحاشاه أن يفعل ذلك فقد بلغ البلاغ الكامل وأدى الأمانة كما هي لصحابته الكرام. احنا ما عندناش في الإسلام هذا صاحب سر وهذا صاحب حقيقة وهذا صاحب طريقة وهذا صاحب شريعة، هذا من تقسيم الروافض أعداء الله وورث عنهم الشيء الصوفية الذين يمثلونهم أحق التمثيل. وقوله عند الذكر جماعة كان الصحابة يميلون كالأشجار، هذا كذب وبهتان. القرآن وصفهم بأنه الله نزل أحسن الحديث في كتابه متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فيهم كأن على رأسهم الطير. أيش معنى كأن على رأسهم الطير؟ يعني من الثبات، لأن الطير أقل حركة تزعجه، الطير أقل الحركة يمكن يزعج بها، أقل لا صوت ولا حركة، فلهذا كأن على رأسهم الطير من الثبات ومن الرزانة ومن الهدوء. وهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال هذا يعني فيه الدلالة عليه عن الذكر الجماعي. حسبي الله ونعم الوكيل، ما في عندنا في الإسلام ذكر جماعي ولا قراءة جماعية، هذا كله من اختراع الدجاجيلة. ما ثبت في صحيح البخاري ولا في كتاب من كتب الحديث أنهم بواب باب والقراءة جماعة، هم الذين رأوا لنا هذا الحديث. جماعة بمعنى يجتمعون على فهم القرآن ويجتمعون على تعلم القرآن وعلى تعلمه. احنا الآن ألسنا مجتمعين على دراسة صحيح البخاري ولكن أكلكم تنطقون بما أنطق به؟ لا، يعني تقولون اجتمعنا على البخاري ولكن ما كلكم الآن يتكلم واحد والآخرون يستمعون. هذا جهل باللغة وجهل بالشرع وجعل بالواقع، وهذا الشيء كل شيء حيال على المصالح، على بوصل لدين تقبل الأيادي وتقبل لماذا نتيجة هذه البلايا، لماذا نتج على هذه المصائب، نتج عليها العبودية لغير الله ونتج عليها الابتزاز والارتزاق، أن يصبحوا سيوخ الطريقة بحال الباباوات اللي كانوا تبيعوا سكوك الغفران، هذه الدجاج، هذه الحريرة، هذه المسك، هذه البيضة، السلالي، هذه كل شيء، أن يصبحوا بحال الباباوات اللي كانوا تبيعوا سكوك الغفران. واش بنا هاد المصيبه هادي يا سيدي؟ خلينا نذكروا الله عادي نير بالمفرد، ياك قلنا لا اله الا الله خلاص، وقلنا سبحان الله خلاص والحمد لله، لا قدام داك الدجاج العامي الجاهل اللي هو قفه نتاع الجهل تجيبوا لي تقول لي هذا شيخي، كيف يكون هاد القفه نتاع الجهل هذا الشيطان هذا شيخ كذا؟ ايه قفه نتاع الجهل هذا خصك ترميها في المزبله، فين يكون هذا يصلح يكون شيخ؟ وهذا العجب، دجاج جاهل مطبق قال لك راه عنده العلم اللدني. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إمام المتقين كان يعاني من نزول الوحي حتى يعني في البرد في أيام البرد كان يتفصد بالعراق، وهذا الخبيث هذا الدجال المبتدئ عنده العلم اللدني، وهذا العجب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش، يتعلم منين؟ يتعلم من جبريل. عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما ادعى أنه عنش عنده شيء علم اللدني، عمر في حياته كان أحيانا يسأل السؤال وتبقى عليه أربع شهور ما يجاوب عليه، وأحيانا أكثر حتى ينزل عليه جبريل بالوحي عاد تيجي تقول ليش. وفي هذا العلم اللدني النبي عليه الصلاة والسلام وين علمه؟ علمه كله مستقى من الوحي، ما عمره ادعى شي حاجة. وهذه الدجاجلة يدعون لدجاجلته ما لا يدعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعداء الله كل حيال على العبودية بالله عليا. يعني لو استقرأتم هذا لتجدون كل حيال كلهم تتحيلوا باش ايه لعبودية، باش الشيخ يبقى في ذيك الأبا وديك القبة وهديك البلاية، وما للشيخ هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إلى إنسان جاء ما تعرفه تيحسبه غير واحد من الناس، تيجلس بين الصحابة كواحد من الناس، وكان ما كانش ديك الساعة كسر شوية بنادم كاع ما يطلع على الجدع، كان تيتحنن غير على الجدع قبل ما يوضع عليه ما يوضع له منبر، تيطلع فوق الجدع وتي يعني داك الجدع نتاع النخل وتيخطب عليه. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كثروا الناس شوية وتيدير هذاك المنبر باش يتعلى باش يشوفوه الناس، ليراه الناس، يعني يعتلي عليه ليراه الناس. وجماعتنا الآن بيدروا ايه؟ بيدروا الشيخ فكتار من هذاك حيلهم كثيرة اللي ما دخلوا المصائب هم يعرفهم، كلهم كل اللي تتلقى تيدا التصوف عرفوا بين صاحب حيلة، هذا سيحتال هي الحيان. لا عندهم كثر من الحيان اصحاب الروافض بحالهم بحال الروافض. قال اللي تلقى بيد داعي الصوفي يعرفوا بما راه بغال بيبدا في ضمائره الى ما لقاهاش. قال لك سيدنا علم الباطن سر من اسرار الله يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. ايوا بعدين كاين شي حاجه غير الايمان والاسلام. هذا الشيء اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم علم جبريل النبي عليه الصلاه والسلام. قال لي من الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله. قال لي من الايمان؟ قال ان تؤمن بالله ومن. قال لي من الاحسان؟ قال ان تعبد الله. كاين شي سر هنا ولا خلالي؟ قال بني الاسلام على خمس شهادات ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه. وهذا الشيء فيه شي سر عباد الله؟ يا فين بيكون هذا السر؟ فين موجود في الاحاديث؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم دار شي سر عطى لشي جماعه ورثونهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابو هريره حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم. اما احدهم فبثته وما الاخر فلبثته لقطعتم مني هذا البلعوم. هذا قصد احاديث الفتن. يعني ما تيبغيش يفشيها للناس. ماشي شي حاجه ماشي سر عنده. إلى أحاديث الفتن وفي الأخير كل شيء قالوا ما خلى حتى شيء عنده. كل شيء قالوا للناس. قالوا عن ابن عباس قلت لكم ما أعلم في تفسير قوله تعالى يتنزل الأمر بنا هن لرجمتموني ولا قلتم إني كافر. وصح لنا هذه الرواية عن ابن عباس ونجاوبك عليها حتى تصح لنا ونشوف اش فيها. قال إيه وأما قال كويس يستدلون بقصة الخضر مع موسى. ما الموسى مع الخضر ايش فيه يعني؟ قصة الخضر هذاك علمه الله وهذاك ما لم يعلمه الله. وفي الاخر شرح ليه كل الامور. يعني القصة واضحة في القرآن بنفسها. ايش فيها يعني قصة الخضر بالسلام؟ هكذا في شريعة موسى امره الله تعالى ان يتعلم من الخضر تلك الامور فذهب وتعالى. بقي فيها شيء بطين. انا الان قبل ان اعلمك الرواية والحديث في ذلك الأمر أنا عندي وأنت ما عندك شيء. يعني كل واحد منا الآن قبل الإنسان أن يعرف مخارج الحروف ولا يعرف الحروف المرققة والمفخمة هو في ذلك الوقت ما ولكن ما لم يستوي الآن استوى مستوى الخضر لا بقى الخضر عنده شيء حاجة عنده شيء حاجة. ذلك الشيء اللي عند الخضر أعلمه الموسى ذلك اللي أمره الله تبارك وتعالى أعلمه بقى حاجة فيها أمرهم عجيب أمرهم عجيب. وغدا إن شاء الله درس العقيدة ونهار الحد بإذن الله بين العصر والمغرب غادي ندير واحد الدرس في أصول العقيدة السلفية أصول الفقه أصول التفسير أصول الحديث. يعني بينا نديرها مادة واحدة لأنها تلتقي في كثير من القواعد بالنسبة للإخوة اللي هو يمكنهم باش يحضروا خصوصا الطلبة اللي تهمهم الأمر أكثر يتفضلوا واللي ما تيسر له شيء على حسب اختيار. يعني بين العصر وبين المغرب قبل ما يجي درس تظهرت اللي بغى يجي الله يحييه واللي كان عنده مانع الله يهنيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.